إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، فإن العلم شرفه بشرف المعلوم، وإن الكلام قيمته بقيمة المتحدث عنه، وإن من أعظم ما نتحدث عنه ومن أعظم من نعرفه بعد الله جل وعلا، وهو الموصل بالوحي إلى معرفة الله جل وعلا، إلى معرفة صفاته ومعرفة أحكامه ومعرفة الطريق إليه، هو النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لذا كان من أشرف العلوم علم السيرة النبوية التي بها نعرف نبوة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ونعرف حياته، ونعرف كيف تعبد لله رب العالمين لنقتدي به لنصل إلى مرضات ربنا جل وعلا كما أمر. والسيرة أيها الأكارم نتناولها لغة واصطلاحا، ونتناول مصادرها وأهمية السيرة النبوية وبعض الشبهات التي يطرحها أعداء الله جل وعلا حول السيرة، والمرويات الضعيفة والموضوعة التي كثرت وانتشر قولها على ألسنة بعض الدعاة وفي بعض الكتب، نذكرها تحذيرا من باب النصيحة لدين الله جل وعلا، ومن باب النصيحة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأيضا نذكر بعضا من الفوائد التربوية، فليست هي معلومات ذهنية فحسب، إنما نذكرها لنستفيد منها تربويا وعقديا وتعبديا اقتصاديا اجتماعيا في كل مجالات حياتنا. فالسيرة منهج حياة، كيف لا، وهي حياة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أقول هذا اللقاء الأول بحضراتكم الأكارم، أسأل الله أن يبارك لكم، أقول هذا اللقاء الأول فلنجعله في مقدمات في السيرة النبوية. أولا، السيرة لغة واصطلاحا. السيرة لغة هي السنة كما قال بعض اللغويين، وكذا قال الشاعر: فلا تجزعن من سيرة أنت سرتها، فأول راض سنة من يسيرها. وأيضا السيرة لغة الطريقة الحسنة، يقال سار بهم مسيرة حسنة، أي طريقة أو سيرة حسنة، أي سنة، أو يقال سار بهم سيرة حسنة، أي طريقة حسنة. والسيرة كذلك الهيئة، قال الله جل وعلا: سنعيدها سيرتها الأولى، أي هيئتها الأولى، كما قال الفيروزابادي في القاموس المحيط وابن منظور في لسان العرب. أما السيرة اصطلاحا فهي الترجمة المأثورة لحياة النبي صلى الله عليه وسلم. وهناك تعريف آخر، السيرة اصطلاحا هي ما أثر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية أو سيرة، سواء كان قبل البعثة أم بعدها، كما قال القاسمي في قواعد التحديث. فتشمل السيرة ذكر حياته صلى الله عليه وسلم من مولده حتى وفاته. فالسيرة مدلولها سيرة النبي صلى الله عليه وسلم المشتملة على أدق تفاصيل حياته، خاصة في المرحلة المكية والمدنية، السيرة بهذا المعنى هي أشمل من مفهوم السنة عند الأصوليين، وهي أشمل من مفهوم السنة عند الفقهاء وغيرهم، هي أعظم اتساعا، بل وعند الفقهاء، بل وعند المحدثين. السيرة أشمل معنى. فأقول بارك الله فيكم، هذا بالنسبة للسيرة لغة واصطلاحا. نأتي إلى عنصرنا الثاني وهو أهمية السير. الأهمية العظمى من السيرة، الأهمية الكبرى من السيرة، هي معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. هذا هو المقصود الأسمى. ثم معرفة النبي صلى الله عليه وسلم يترتب عليها قوة الإيمان به وصحة المعتقد فيه صلى الله عليه وسلم، ويترتب عليها كيفية التعبد لله جل وعلا، ومعرفة المصير إلى آخر ما يترتب على ذلك. وقد ذكر بعض أهل العلم أمورا وفوائد لمعرفة سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ذكروا منها أولا فهم شخصية الرسول صلى الله عليه وسلم، أقصد شخصيته النبوية من خلال حياته وظروفه التي عاش فيها، للتأكد من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن مجرد عبقري سمت به عبقريته بين قومه، ولكنه رسول أيده الله بوحي من عنده وتوفيق من لدنه. إن بعض الناس حين يتناول حياة النبي صلى الله عليه وسلم يتناول حياته كمصلح اجتماعي بصفته عظيما من العظماء، العظماء 100 أعظمهم محمد، فرحنا بهذا العنوان وطار به المترجمون. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن عظمته أنه كان مجرد مصلح اجتماعي، كلا والله، إنما عظمته أنه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والبعض الآخر حين تناول النبي صلى الله عليه وسلم تناوله كعبقري، وحين صنف الأستاذ عباس محمود العقاد كتابا عن النبي صلى الله عليه وسلم سماه عبقرية محمد. أبدا ليست القضية عبقرية كعبقرية أينشتاين أو عبقرية توماس أديسون أو عبقرية نابليون الحربية أو عبقرية فلان وفلان، أبدا. إنما النبي عظمته صلى الله عليه وسلم في رسالته وفي نبوته، وهذا هو المنطلق الصحيح لدراسة حياته ومعرفة ما يتميز به صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. من أهمية أو من فوائد دراسة السيرة النبوية ثانيا أن يجد الإنسان بين يديه صورة للمثل الأعلى في كل شؤون حياته الفاضلة، لكي يجعل منها دستورا يتمسك به ويسير عليه. نعم، إن الإنسان يبحث دائما عن مثل أعلى ليقتدي به حين يحتار في الأزمات، وحين يحتار في المواقف التي لا يستطيع أن يتصرف فيه، وحين يريد مثلا أعلى في الزواج، في القيادة، في الحربية، في كل أمور حياته. إن سيرة النبي صلى الله عليه وسلم توفر له المثل الأعلى البشري، لكن ميزة النبي صلى الله عليه وسلم كمثل أعلى أنه معصوم، وهذا لا يتوفر في الآخرين. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، لم يقل الله جل وعلا لقد كان لكم في صلاة رسول الله أسوة حسنة، ولم يقل لقد كان لكم في زواجه أسوة حسنة، إنما حذف هنا المضاف، أو لم يذكر أصلا دلالة على الشمول والعموم. لقد كان لكم في كل رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة. أيضا من أهمية السيرة أن فيها ما يعينك على فهم كتاب الله جل وعلا. إن كثيرا من آيات القرآن الكريم يوجد تفسيرها في أقوال النبي صلى الله عليه وسلم، وفي أفعاله، وفي تصرفاته الأسرية، الاجتماعية، الدعوية، التعبدية، في كل أمور حياته تجد السيرة هي التفسير الأمثل لكتاب الله جل وعلا. إن بعض الناس زعم أن النبي صلى الله عليه وسلم مات ولم يفسر القرآن كاملا، لكن هذا القول نبع من مفهومهم القاصر للتفسير. إنهم ظنوا أن التفسير فقط الكلمة ومعناها، الكلمة ومرادفها. أبدا، إنما التفسير تفسير عملي، تفسير قولي. وبيان النبي صلى الله عليه وسلم ليس مجرد الكلمة ومرادفها. فالله جل وعلا قال: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس، لم يقل لتفسر، لم يقل لتوضح معاني الكلمات. فالقرآن بين لتبين للناس. والبيان كما ذكر الأصوليون أيضا أن البيان يكون بالقول ويكون بالفعل ويكون بالإشارة وبالتصرفات، أنواع البيان كثيرة. فالقرآن أو فالسنة أو السيرة هي البيان الأمثل والأعظم لكتاب الله جل وعلا. ولو انطلقنا من هذا المنطلق لما وجدت آية في كتاب الله جل وعلا إلا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. إن أعدنا قراءة السيرة ودراستها دراسة واعية من هذا المنطلق. أيضا من أهمية السيرة قالوا أن السيرة منهج حياة للفرد والأسرة والمجتمع. أيضا أننا نعرف من خلال السيرة قدر النبي صلى الله عليه وسلم ومكانته، وكيف أن الله عز وجل عصمه من الناس وأيده بالملائكة في يوم بدر والأحزاب وحنين. ونعرف أيضا من السيرة أنها معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. إن الذي يريد أن يعرف معجزات النبي أو دلائل نبوته بعد كتاب الله جل وعلا، إن سيرته من أوائل الدلالات الواضحات على نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وليس عجبا، فإن هرقل ملك الروم استدل بما عرفه من سيرته صلى الله عليه وسلم مما ذكره له أبو سفيان، استدل على صدق نبوته صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا من فوائد السيرة أننا نتعلم كيف نتعامل مع الأحداث في وقت الاستضعاف وفي وقت القوة، وكيف ندعو إذا ضاقت بنا الأمور، وكيف ندعو إذا تمكننا، وكيف تكون الغاية. إن السيرة النبوية بحر زاخر لمن أراد خير الدنيا والآخرة. نعم. ثم بعد ذلك ننتقل إلى عنصر آخر من عناصرنا، وهو مصادر السيرة النبوية. من أين نستقي وما مصادر التلقي؟ أقول بارك الله فيكم: حتى يصفو النبع، وإذا صفى النبع الذي نستقي منه قلت الشوائب وقلت الأمراض وصحت المسير. فلا بد أن نستقي السيرة النبوية من نبعها الصافي ومن مصادرها الصحيحة. مصادر السيرة: أولا القرآن الكريم، المصدر الأول للسيرة النبوية. ولا يجب أبدا أن يغفل كاتب أو دارس للسيرة أو معلم للسيرة عن كتاب الله جل وعلا بصفته مصدرا أو المصدر الأول والرئيس لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم. إن القرآن الكريم لم يترك مرحلة من مراحل سيرة النبي صلى الله عليه وسلم إلا ذكرها، وهذا لا يرتاب فيه أحد، أي فيما ذكره القرآن من السيرة لا يحتمل خلافا في التصحيح والتضعيف، بل هذا أمر أجمعت عليه الأمة. ففي مرحلة قبل البعثة حتى تناولها القرآن الكريم: ألم يجدك يتيما فآوى، وجدك ضالا فهدى، ووجدك عائلا فأغنى. كل هذا كان قبل البعثة. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يرجو أن يوحى إليه وما سعى لها إطلاقا، هذا قبل البعثة، ومع ذلك بينه القرآن وأتم بيان. ثم عند نزول الوحي يتناوله القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، إلى آخر هذا. وكيفية تلقي القرآن وأنه يحرك به لسانه إلى آخر هذا. وأيضا تناول القرآن بداية دعوته: وأنذر عشيرتك الأقربين. ثم في الغزوات وتناول هجرته، وتناول صبره على الأعداء، وتناول القرآن الإسراء والمعراج، وتناول الغزوات تفصيلا مع الدروس العقدية والتربوية، وليس سردا مجردا كما تفعله بعض كتب السير. وأيضا القرآن الكريم تناول أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم: وإنك لعلى خلق عظيم، فبنا رحمة من الله لنت لهم، إلى آخر هذا. ثم بعد القرآن أو مع القرآن الكريم المصدر الثاني من مصادر السيرة النبوية كتب الحديث، وأقصد الكتب التي الحديثية التي تناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، تناولها أو تناولت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم كثير من كتب الحديث التي اشتملت على الصحيح وعلى الضعيف، ومنها ما تمحض للصحيح. فمثلا البخاري رحمه الله قد عقد كتاب المغازي والسير، وذكر فيه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وذكر المغازي بأصح الأسانيد، وعند مسلم وعند غيره وغيره وغير. وهناك كتب من كتب الحديث جمعت بين هذا وهذا، ككتب البيهقي والحاكم وغيره، جمعت بين الصحيح والضعيف. لكن هناك كتب تمحضت للصحيح، فينبغي علينا أن نعض عليها بالنواجز ونجعلها مصدرا رئيسا بعد كتاب الله جل وعلا في معرفة سنة النبي أو سيرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. سؤال: نحن قلنا إن كثيرا من كتب السيرة، خاصة كتب السيرة المتقدمة، قد شحنت بالضعيف وبالموضوع، خاصة كتب دلائل النبوة، كتب المناقب وما إلى ذلك، فلم يخلو كتاب من كتب السيرة القديمة من مرويات ضعيفة أو مراسيل أو مقطعات أو ما إلى ذلك. فلماذا ذكروا هذه المرويات الضعيفة في كتبهم؟ لماذا ذكروا هذه المرويات الضعيفة في كتبهم مع أنها لا تصح للنبي صلى الله عليه وسلم؟ أقول ذكروها لأسباب. من هذه الأسباب أنهم يكلون إلى علم الناس، يعني ذكروا الأسانيد، ذكروا المرويات الضعيفة بأسانيدها، وهم يكلون ذلك إلى علم الناس بالمرويات والأسانيد. فكأن أكثر أهل العصر يعلمون الرجال ويعلمون الصحيح من الضعيف منها، ويعلمون الكذابين، فذكروها إيكالا منهم إلى علم الناس بالمرويات والأسانيد. أيضا ذكروا الروايات الضعيفة والموضوع، أو أقصد ذكروا الروايات الضعيفة والمراسيل والمقطعات، لأن المراسيل أو الأحاديث الضعيفة التي لا يشتد ضعفها تكون شواهد لغيرها في كثير من الأحيان. أيضا ذكروا الأحاديث الضعيفة والموضوعة في بعض كتب السير للتحذير منها، فمثلا يذكرها ويبين إسنادها، حتى إذا ما رأيتها أنت في كتاب آخر ذكرها بدون إسناد معتبرا إياها صحيحة، رجعت أنت إلى الكتاب، إلى كتاب العالم الذي ذكرها بسندها، فعلمت أنها ضعيفة أو موضوعة، فلم يدخل عليك أو لم يعني لم يدخل عليك ما فعله المدلس الذي ذكرها بدون إسناد وذكرها بصيغة الجزم ليمشيها على الناس ليظنوا أنها صحيح. فحين ذكروها أو ذكروا المرويات الضعيفة كان ذلك لأسباب ليس هذا من باب التبرير، ولكن هذه سنة للمحدثين حتى في كثير من كتب الحديث الأصلي. ثم قضية أخرى تطرح، هل يؤخذ بالحديث الضعيف خاصة في السيرة؟ هل يؤخذ بالحديث الضعيف خاصة في السيرة؟ تقول أنت أجبت أنه لا يؤخذ به. أقول المعاصرون على قولين، منهم من قال لا يؤخذ بالحديث الضعيف ولو كان في السيرة النبوية، ومنهم من قال بل يؤخذ بالحديث الضعيف في السيرة النبوية لأنهم يتساهلون فيها ما لا يتساهلون في أحاديث الأحكام. فقالوا بارك الله فيكم إن الأحاديث الضعيفة خاصة فيما لم يصح فيه حديث قوي فنذكر الضعيف استئناسا لملء الفراغات، لأن قالوا لأنك لو حذفت الضعيف كله من كتب السيرة ستوجد فجوات كبيرة جدا، فتذكر المرويات الضعيفة لسد الفجوات الموجودة. هذا رأي واعتمدته بعض الكتب المعاصرة، لكن أقول الذي يظهر لي أن الحديث الضعيف لا يؤخذ به ولا يعتمد عليه. أقول بارك الله فيكم بالاستقراء وجدنا أن المرويات الضعيفة في السيرة النبوية والمرويات الموضوعة ليست تملأ فجوات أبدا والله، بل وجدتها تضرب وتعارض المرويات الصحيح. فمثلا حديث الهجرة، هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، الحديث الطويل المشهور فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم نام في بيته ونام مكانه أو نام في بيته وكان معه علي بن أبي طالب، فأراد أن يخرج وأحاط المشركون بباب النبي صلى الله عليه وسلم وأصلتوا سيوفهم، ثم أرسل الله عليهم النعاس فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بين أيديهم وألقى التراب على رؤوسهم وترك مكانه عليا إلى آخر هذا الحديث. هذا الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته، أيضا يبين أنه كان خارجا إلى هجرته ليلا إلى آخر هذا. لكن الصحيح الذي ورد عند البخاري رضي الله عنه رحمه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما خرج إلى هجرته في نحر الظهيرة كما صح من حديث أسماء عند البخاري وعند غيره، في نحر الظهيرة ومن بيت أبي بكر وليس من بيت النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا حديث آخر يقول إن أسماء كانت تذهب بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في غار ثور. هذا لا يصح ولا نقول يملأ فجوات، بل هذا يعارض الصحيح. إن الصحيح أن أسماء رضي الله عنها هي وعائشة أعدتا سفرة النبي وأبي بكر وهما في بيت أبي بكر، ثم انطلق النبي أبو بكر ومعهما سفرة الطعام، وكان يذهب إليهم في الغار رجال وليست نساء إلى آخر ذلك. والأمثلة كثيرة جدا سنذكر بعضها إن شاء الله جل وعلا، بل كثيرا منها في أثناء لقاءاتنا المباركة بفضل الله جل وعلا. فأقول الراجح عندي أن الأحاديث الضعيفة لا يؤخذ بها، خاصة شدة الضعف لا يؤخذ بها في السيرة حتى مثل المرويات على منهج المحدثين. ثم المصدر الثالث من مصادر السيرة النبوية كتب صحيح السيرة. كما قلت هناك كتب شحنت في طياتها الصحيحة والضعيفة والموضوع والغث والسمين، ولا بد أن يميز هذا من هذا. وهناك جهود طيبة في العصور أو في العصر الحالي لتنقية كتب السيرة النبوية، وهناك كتب تمحضت لصحيح السيرة النبوية. ومن هذه الكتب كتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ العلامة الألباني رحمه الله، لكنه لم يتمه ووصل فيه إلى الإسراء والمعراج. ومن هذه الكتب أيضا كتاب السيرة النبوية الصحيحة للدكتور أكرم ضياء العمري، وأيضا كتاب السيرة الذهبية للشيخ محمد رزق طرهوني، ومنها أيضا صحيح السيرة للدكتور عبد العظيم بدوي، ومنها أيضا صحيح السيرة للشيخ العلي. هذه بعض الكتب التي أرادت أن تنقي أو تجمع في طياتها ما صح من كتب السيرة، وبعضها سلم له الكثير وبعضها لم يسلم له إلا القليل. ومن الجهود الطيبة في هذا المجال أيضا الرسائل الجامعية التي اهتمت واختصت بتحقيق مرويات حقبة معينة أو غزوة معينة أو قضية من قضايا السيرة النبوية. فهناك مثلا رسالة دكتوراه أشرف عليها الدكتور العمري أكرم ضياء العمري بعنوان مرويات الفترة المكية من السيرة النبوية، مرويات الفترة النبوية. وهناك أيضا رسائل عن مرويات غزوة تبوك، مرويات غزوة أحد، وإلى آخر ذلك. وبل وهناك دراسات عن المرويات في غسل النبي صلى الله عليه وسلم، المرويات رسالة طيبة أيضا عن مرويات هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، جهود طيبة كادت أن تلم بكل جوانب السيرة النبوية. أيضا من مصادر السيرة النبوية أشعار عهد النبوة، فالأشعار سجلت كثيرا من الانتصارات والغزوات وبعض المناوشات التي كانت بين الصحابة وبين المشركين من الهجاء والأخذ والرد، بل والأشعار أحيانا تذكر وتؤرخ لبعض الغزوات وأماكن الدخول والخروج وبعض الشخصيات وما إلى ذلك، كما في شعر حسان وكعب وابن رواحة وغيرهم الذين اشتهروا بالشعر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا بد أن ننبه إلى أمر، وهو أن كثيرا من الأشعار التي وردت في كتب السيرة أو التي يستشهد بها على السيرة كثيرا من هذه الأشعار منحولة، أي ألفت بعد عصر النبوة بزمن طويل ثم نسبت إلى القائلين، إلى الصحابة أو إلى المشركين حتى. ومن الكتب التي شحنت بالأشعار الضعيفة أو التي لا تصح نسبتها كتاب ابن إسحاق في السيرة النبوية، وهو نفسه اعترف بأنه كان يحمل الشعر فيتحمله، كان يحمل الشعر فيتحمله، ويعترف أيضا أنه ليست له دراية بصنعة الشعر وبعلم الشعر. وهذه قضية أشار إليها ابن سلام الجمحي في طبقات فحول الشعراء. أيضا ننبه أيضا أن بعض الناس يأخذ أشعارا من الموجودة في كتب الأدب ويستشهد بها على أحداث السيرة بدون توثيق، ومن الكتب التي لا تؤخذ منها الأشعار موثقة كتاب الأغاني لأبي الفرج الأصفهاني والبيان والتبيين للجاحظ وغيرها من الكتب، وللأسف يعتمد عليها البعض. بل وهناك كتب من كتب الأدب حتى شيعية، وبعض الناس يجعلها مصدرا وعمدة يرجع إليه في انتقاء أشعاره. كثيرا من أشعار الشيعة في هذا المضمار منحولة بل مكذوبة رأسا، ويعلم بذلك من له أدنى دراية بعلم الشعر والنقد. فلا بد أن نأخذ السيرة من مصادرها الصحيحة لأنها أمانة، لأنك تنقل فتقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا ما لا يؤخذ جزافا، إنما هذه أمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. نضر الله رجلا أو امرأ سمع مقالتي، هنا نقطة أو لطيفة أو فائدة. نضر الله رجلا أو امرأ سمع مقالتي، فلا بد أن تتأكد أولا أنها مقالته، أنه قالها أو أنه فعلها صلى الله عليه وسلم. وهذا لا يعرف إلا إذا تأكدنا من صحة الحديث، من صحة نسبته للنبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم بعد ذلك بارك الله فيكم أنتقل إلى نقطة مهمة، وقبل أن ندرس أو قبل أن نبدأ في قضايا السيرة وفي أحداثها، شبهة طرحت فرح بها أصحابها وطنطن بها البعض، وللأسف نشرت بأموالنا، نشرت في دور نشرنا ووزعت على أعلى مستوى. هناك رسالة دكتوراه للمدعو محمود علي مراد حصل عليها من السوربون في فرنسا بعنوان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن إسحاق الفترة المكية، تحليل نقدي للنص. أراد من هذه الرسالة مع مشرفيه في السوربون، أراد من هذه الرسالة أن يطعن في السيرة النبوية رأسا، فلا يقبل شيئا من السيرة. أراد من الأمة أن تطرح السيرة أصلا وشككها فيها. قال ماذا؟ والكتاب منشور وبين يدي الآن حتى. قال في هذه الرسالة ما خلاصته؟ إن ابن إسحاق صاحب المغازي أو صاحب السيرة، وكتابه عمدة لكل من كتب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فهو بحث عن هذا الكتاب العمدة فأراد أن يضربه ليضرب ما بني عليه. قال هذا المحمود علي مراد إن ابن إسحاق إنما ألف السيرة وصاغها وصنفها وألفها من عنده ومن خياله إرضاء للدولة العباسية، وليس نقلا أمينا لما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. هكذا أراد أن ينقدها، أن يضربها. فيا أمة الإسلام اتركوا سيرة نبيكم وتبرأوا منها تماما، كما أراد محمود مراد وكما أراد الذين نشروا له. سبحان الله العظيم، شبهة وقف حتى بعض الشباب ويا للأسف وقفوا أمامها حيارة، وقفوا أمامها لا يحسنون ردا، وقفوا أمامها متشككين. أقول بارك الله فيكم، فمن الواجب الشرعي أن نبين أو نرد على هذه الشبهة، ومن الواجب الشرعي أيضا أن أبين لك ما يثبت به قلبك، ومن الواجب الشرعي أيضا أن أبين لك خبث هؤلاء وخبث قويتهم، وأبين لك جهالتهم ومن أين أتوا. قال الله تبارك وتعالى وكذلك نفصل الآيات ولتستبين سبيل المجرمين. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه الماتع كتاب الفوائد ومن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن له أوشك أن يظن في بعض سبيلهم أنهم من سبيل المؤمنين. أقول ردا على هذه الشبهة، ردا على هذه الشبهة نقول إن ابن إسحاق رحمه الله لم يكن مؤلفا للسيرة النبوية إرضاء لبني العباس. لو كان الأمر كذلك لكانت مرويات ابن إسحاق في السيرة فريدة من نوعها، يعني لا توجد مرويات عند السابقين بنفس النص، لكن الواقع يقول خلاف ذلك. الواقع يقول وبالبحث العلمي وبالتوثيق، الواقع يقول إن كل المرويات، إن جل المرويات التي رواها أو التي ذكرها ابن إسحاق حسب ما نقل إلينا في تلخيصها لابن هشام، وما نقل عن ابن إسحاق في كتب الطبري وغيره، تقول إن جل المرويات التي رواها ابن إسحاق ليست من عندياته، إنما هو مسبوق بغيره من الذين لم يدركوا أصلا الدولة العباسية. فمثلا بارك الله فيكم، من أوائل الذين صنفوا في السيرة النبوية، لم يكن ابن إسحاق بالطبع، من أوائل الذين صنفوا في السيرة النبوية أبناء الصحابة. تعال نأخذها بالتسلسل. أولا الصحابة رضوان الله عليهم هم الذين عايشوا سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وعايشوا الغزوات، وعاشوا معه عبادته وسيرته وأحواله، وأيضا زوجاته صلى الله عليه وسلم عايشوا حياته تفصيليا. ثم إن هؤلاء كانوا يحفظون أبناءهم السيرة كما يحفظونهم السورة من القرآن، فنقلت السيرة شفاهة. ثم جاءت الطبقة التالية، طبقات كتاب السيرة، طبقات كتاب السيرة بعد مرحلة المشافهة. فمن هؤلاء أبان بن عثمان، أبان ابن عثمان ابن عفان، وقد ولد في المدينة في العام في سنة 20 هجرية، وتوفي سنة 105 هجرية تقريبا، قبل الدولة العباسية التي نشأت سنة 132 هجري. أبان بن عثمان روى عن أبيه وغيره من كبار الصحابة، وتتلمذ على يديه كبار المحدثين والفقهاء من مثل محمد بن شهاب الزهري، راعوا معي جيدا هذا الأمر وهذا الترتيب. أبان بن عثمان أخذ عن أبيه وعن غيره من كبار الصحابة، ثم أبان بن عثمان تتلمذ على يديه كبار المحدثين والفقهاء، ومنهم محمد بن مسلم بن شهاب الزهري أستاذ محمد بن إسحاق. يعني تعالى نعود به، محمد بن إسحاق أخذ من من؟ من ابن شهاب الزهري. ابن شهاب الزهري أخذ من من؟ من أبان بن عثمان. أبان بن عثمان أخذ من أبي عثمان ومن الصحابة، فمرويات محمد بن إسحاق ليست من عندياته، إنما من عند هؤلاء الذين لم يدركوا الدولة العباسية أصلا. وهذا الرجل أبان بن عثمان قد اشتهر بأنه ثقة في السيرة، فكان قال ابن سعد في الطبقات لما ترجم للمغيرة ابن عبد الرحمن، كان ثقة قليل الحديث إلا ما غازي رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها عن أبان ابن عثمان، ذكره ابن سعد في الطبقات الجزء الخامس صفحة 197. وكتابه وإن لم يصل إلينا إلا أنه منثور في كثير من كتب السيرة والسنة المسندة. أيضا من الذين رووا أو لهم مصنفات في السيرة عروة ابن الزبير، ولد حوالي سنة 126 تقريبا بالمدينة، وكانت أستاذته التي يتلقى عنها العلم والسيرة خالته عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها. عروة ابن الزبير أخذ من من؟ كان أبوه الزبير، ونشأ في بيت أبي بكر الصديق. خالته عائشة رضي الله عنها وأسماء، وأبوه الزبير. طيب استجابة للإخوة بارك الله فيكم، نعيد الرد على الشبه. أقول الشبه التي طرحها محمود علي مراد في رسالته بعنوان سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم لابن إسحاق الفترة المكية تحليل نقدي للنص، هذا الرجل أراد أن يقول إن ابن إسحاق صاحب كتاب المغازي صنفه إرضاء للدولة العباسية، فألف لهم هذه المرويات وكتبها من عنده إرضاء لبني العباس. لكن ماذا أراد أن أو يعني إلى أي شيء كان يهدف من وراء ذلك؟ يقول إذا السيرة ومرويات السيرة كلها مفبركة متذوبة موضوعة من تأليف محمد بن إسحاق، إذا ينبغي على الأمة أن تترك شيئا اسمه سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا يريد فصلهم عن نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم بالكلية. لكن الرد على هذه الشبهة من الجانب العلمي والتأصيلي أن كل المرويات بارك الله فيكم التي ذكرها ابن إسحاق لم يكن متفردا بها، إنما المرويات التي ذكرها ابن إسحاق موجودة في كتب من قبله، في كتب صنفت قبل وجود الدولة العباسية أصلا، وابن إسحاق مجرد راو لها. فنقول من الذين صنفوا في السيرة؟ قلت السيرة مرت بمراحل، المرحلة الأولى المرحلة الشفهية من الصحابة إلى أبنائهم، وكما ذكر عنهم أنهم كانوا يعلمون أبنائهم ويروونهم السيرة كما يعلمونهم السورة من القرآن الكريم. قلت فمن هؤلاء الذين كتبوا في السيرة النبوية كتبا مصنفة أبان بن عثمان بن عفان، وهو المولود في المدينة سنة 20 هجرية والمتوفى سنة 105 هجرية تقريبا، أي قبل بدء الدولة العباسية بسنوات طويلة. فالدولة العباسية تعلمون بدأت سنة 132 هجرية. أبان بن عثمان روى عن أبيه عثمان بن عفان وغيره من كبار الصحابة، ثم أبان بن عثمان أخذ منه أو تتلمذ عليه ابن شهاب الزهري، وابن شهاب الزهري تتلمذ عليه محمد بن إسحاق كاتب السير. قلت تعالى نعود مرة أخرى إلى الوراء، محمد بن إسحاق أخذ من ابن شهاب، ابن شهاب أخذ من من؟ من عروة، من أبان بن عثمان. أبان أخذ من من؟ من أبيه عثمان بن عفان ومن كبار الصحابة. إذن المرويات التي ذكرها ابن إسحاق ليست من عنده هو، إنما من الذين سبقوه، هو مجرد ناقل وليس مصنف، بدليل أن المرويات الموجودة عند ابن إسحاق موجودة في كتاب أبان بن عثمان قبل بداية الدولة العباسية أصلا. فهل أبان بن عثمان الذي مات قبل بداية الدولة العباسية صنفها أو ألفها أو فبركها إرضاء للدولة العباسية التي لم توجد بعد؟ أين العقول؟ أقول من الذين صنفوا كتابة في السيرة النبوية عروة بن الزبير المولود سنة 26، وعروة كما قلت أستاذته أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها، وهو أخذ من بيت أبي بكر ومن بيت عروة ابن الزبير الذين عايشوا النبي صلى الله عليه وسلم في أدق خصائصه وحياته. وعروة بن الزبير تذكر المصادر أنه كانت له حلقة في المسجد النبوي لتدريس الفقه والسيرة وغيرها. أقول وله كتاب في السيرة النبوية، كتاب لعروة ابن الزبير بن العوام الأسدي، كتاب يسمى مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى حد علمي هذا الكتاب حققه الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ونشره مكتب التربية العربي لدول الخليج بالرياض سنة 1401 هجري. وأيضا من الكتب المنشورة كتاب السيرة النبوية لمحمد بن شهاب الزهري، وقد حققه سهيل زكار ونشرته دار الفكر سنة 1401. فهؤلاء بارك الله فيكم الذين كانوا قبل الدولة العباسية، هل فعلوا ذلك إرضاء للدولة العباسية؟ أيضا من الذين صنفوا في السيرة قبل ابن إسحاق من هؤلاء شرحبيل ابن سعد، وقد نشأ في المدينة وتلقى عن جمع من الصحابة منهم زيد بن ثابت وأبو هريرة وأبو سعيد الخدري. قال سفيان بن عيينة: إنه لم يكن أحد أعلم بالمغازي والبدريين منه. وشرحبيل بن سعد سرد قوائم بأسماء المهاجرين إلى المدينة وأسماء الرجال الذين اشتركوا في غزوتي بدر وأحد، مات سنة 123 هجرية أي قبل الدولة العباسية. ومن الذين لهم مصنفات في السيرة أو مصنف في السيرة النبوية وهب بن منبه، قد نشأ في صنعاء اليمن ثم أتى إلى معقل الصحابة فروى عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري وجابر بن عبد الله وغيرهم. وله مرويات كثيرة في السيرة، أيضا توفي سنة 110 هجرية قبل الدولة العباسية ب22 عاما. ويوجد في مجموعة البرديات الموجودة في مدينة هايدلبرغ في ألمانيا مجلد يقول عنه بيكر إنه يرجح أنه يحتوي على قطعة من كتاب المغازي لوهب ابن منبه. ثم جاءت بعد ذلك الطبقة الثانية من كتاب السيرة الذين صنفوا، منهم محمد بن شهاب الزهري المتوفى سنة 124 أي قبل الدولة العباسية بسنوات طويلة. محمد بن شهاب الزهري يروي عن هشام بن عروة ابن الزبير وعن يحيى بن عروة ابن الزبير وعن غيرهم. تعلم معي أن الزهري هو أستاذ الأستاذ المباشر والأكبر لمحمد بن إسحاق، وأن أكثر مرويات محمد بن إسحاق عن طريق الزهري. فهل الزهري صاحب هذه المرويات صنفها إرضاء للدولة العباسية وهو الذي مات قبل وجود الدولة العباسية بثمان سنوات؟ سبحان الله العظيم. أيضا من الذين كتبوا في السيرة من الطبقة الثانية عبد الله ابن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم، وهو مدني يعني من أهل المدينة. كان جده الأعلى عمرو ابن حزم أحد صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا هذا الرجل تلقى عن أبيه عن جده، هو صحابي عايش الأحداث. هذا الرجل العلامة ابن حزم روى عنه ابن إسحاق والواقدي وابن سعد والطبري وكثير أيضا من مرويات الوفود وأخبار الرسول في المدينة جاءت عن طريق هذا الرجل المبارك، واعتمد عليه عمر بن عبد العزيز في جمع السنة اعتمادا كبيرا. أيضا من هؤلاء، فهذا الرجل ابن حزم أكان يداهن الدولة العباسية وهو الذي عاش في ظلال الأمويين قلبا وقالبا، ثم إن الظن الحسن بهؤلاء العلماء أنهم لا يميلون لهؤلاء ولا لهؤلاء، إنما هدفهم مرضاة الله جل وعلا. ومن الطبقة الثانية الذين كتبوا في السيرة عاصم ابن عمر ابن قتادة، جده قتادة بن النعمان الأنصاري الصحابي الذي شهد بدرا وأحدا والذي فقأت عينه أو سالت عينه وعالجها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، روى قتادة ابن النعمان الصحابي الذي عاصر الأحداث والغزوات، روى لابنه عمر المغازي، وابنه عمر ذكر ذلك لابنه عاصم ابن عمر ابن قتادة الذي أصبح حجة في المغازي، بل كلفه الخليفة عمر بن عبد العزيز أن يجلس في المسجد الأموي في دمشق ليحدث الناس عن المغازي ومناقب الصحابة، ففعل. هذا الرجل من المصادر الرئيسة لابن إسحاق في سيرته، توفي 120 هجرية أي قبل الدولة العباسية ب12 عاما. فهل صنف ذلك ليداهن العباسيين؟ ومرويات ابن إسحاق ليست مؤلفة، بل هي في كتاب عاصم بن عمر بن قتادة. ثم تأتي الطبقة الثالثة من طبقات الذين كتبوا وصنفوا في السير، وعلى رأسهم موسى بن عقبة، وكان مولا لآل الزبير. وأنتم تعلمون صلة آل الزبير بن العوام بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومصادرهم المأخوذة من أم المؤمنين والزبير وبيت أبي بكر. قال الإمام مالك بن أنس: عليكم بمغازي موسى بن عقبة، وهي أصح المغازي، كان له كتاب مشهور معروف في المغازي. فهل صنفها لإرضاء هؤلاء؟ نعم، إن محمد بن إسحاق يؤلف رواية جديدة من صنعه، ثم نفاجأ بأنها في كتاب مسبوق بعشرين أو بخمسين أو بسبعين سنة. عجب والله. ثم من الطبقة الثالثة الذين صنفوا في المغازي معمر بن راشد، من أبرز كتاب السير والمغازي، نسب له ابن النديم كتابا في المغازي، وهو من تلامذة محمد ابن شهاب الزهري، أخذ من ابن شهاب. ثم بعد ذلك يأتي محمد ابن إسحاق صاحب المغازي الذي اختصره، ثم بعد ذلك جاء اختصار ابن هشام. فابن هشام ليس اختصارا، أو سيرة ابن هشام ليست اختصارا لكتاب المغازي الأصلي، بل هي اختصار. أقول إن السيرة ثابتة، وما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير قبل البعثة وأثناء البعثة إلى أن لقي ربه ثبت بالأدلة الصحيحة، ولا حاجة لنا بالضعيف منها. هذه مداخل لا بد منها لسيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا بد أن نثبت قبل أن نتكلم. وإن شاء الله رب العالمين نتناول سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، نتناول أحداثها ابتداء من اللقاء القادم إن شاء الله جل وعلا، كما وعدنا نذكر الأحداث ونبين الصحيح من الضعيف، وننبه للضعيف الذي انتشر على الألسنة والذي اشتهر، أيضا نذكر الصحيح ونركز على الأصح لفظا، أيضا نذكر الفوائد التربوية والعقدية والعلمية والاقتصادية والسياسية التفسيرية من سيرة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أيضا نذكر بعض الشبه التي يطنطن ويدندن بها بعض أعداء دين الله حول السيرة النبوية وحول أحداثها، نذكر الشبهة التي تثار عند كل حدث ونرد عليها ردا علميا شافيا بفضل الله جل وعلا، لتطمئن القلوب ولتعرفوا ولتعلموا جميعا أنكم على الحق المبين. ليس الإيمان إيمانا يقال فيه سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثل ما قال، إنما نريد أن تؤمن عن يقين، أن تعرف رسولك صلى الله عليه وسلم. أيها الإخوة الأكارم، إن للأسف كثيرا من الناس وكثيرا من الشباب لا يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا غلبته العاطفة والانفعال حين خرج أهل الدنمارك وغيرهم عليهم من الله ما يستحقون وشتموا النبي صلى الله عليه وسلم، ازدادت الانفعالات والهتافات والصراخ حتى بدون معرفة من النبي صلى الله عليه وسلم. سألت بعض الشباب: لو جئنا بك الآن أيها المتحمس في قناة في هولندا أو في بعض تلك البلدان، وقلنا له ستخرج لمدة ساعة على التلفاز تحدث هذا الشعب الذي يشتم لتعرفهم من هو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هل ستعرفهم به؟ هل أنت تعرفه أصلا؟ والله إن كثيرا منا لما تهاون في حق النبي صلى الله عليه وسلم تهاون لأنه لم يعرف رسول الله صلى الله عليه وسلم. إن كثيرا من الذين تطاولوا على النبي صلى الله عليه وسلم تطاولوا لأنهم لم يعرفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما لو عرفوه حق المعرفة ما فعلوا ما فعلوا، أما لو عرفوه حق المعرفة حتى من المسلمين لتغيرت الأحوال. أما لو أيقنوا بنبوته وبرسالته وعرفوا من هو صلى الله عليه وسلم واتخذوه مثلا أعلى لتغيرت الأحوال، وكنا في مقدمة الأمم إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أولا بالنسبة لإعادة أسماء الكتب، أظنكم تسألون أو تريد إعادة الكتب أو كتب صحيح السيرة النبوية، أليس كذلك؟ قلت منها صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله، وصل فيها إلى الإسراء والمعراج. اثنين، كتاب السيرة النبوية الصحيح الدكتور أكرم ضياء العمري. ثلاثة، كتاب السيرة الذهبية الشيخ محمد رزق كرهوني. ومنها صحيح السيرة للدكتور عبد العظيم بدوي. ومنها صحيح السيرة للشيخ العلي. أيضا المحقق هاني الحاج له كتاب صحيح سيرة ابن هشام. وقلت هناك رسائل جامعية حققت، أنا أتكلم ببطء ليكتب الأخوة أسماء الكتب. هناك رسائل جامعية حققت المرويات الخاصة بفترة معينة أو بغزوة معينة، منها رسالة جامعية بعنوان مرويات الفترة المكية تحقيق ودراسة، ومنها رسالة عن مرويات الهجرة، وهذه الكتب مطبوعة، ومنها رسالة عن تحقيق مرويات غزوة تبوك. وأيضا رسالة عن تحقيق مرويات غزوة المريسيع. ورسالة عن تحقيق مرويات غسل النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. سؤال آخر من بعض إخواننا الأكارم يقول: عندما يقع في يدنا أي كتاب عن السيرة ونحن لا نعلم المرويات الصحيحة من الضعيفة فماذا نفعل؟ هل يجوز قراءتها عادي أم لابد من البحث عن الكتب الصحيحة؟ أقول بارك الله فيكم، إذا جئت بكتاب من كتب السيرة فلا بد، خاصة كتب السلف، فلا بد أن ترجع إلى طبعة محققة بتحقيق جيد، إن لم أقل بتحقيق ممتاز. وهي والحمد لله متوفرة. فسيرة ابن هشام طبعت بأكثر من تحقيق. هناك تحقيق راجعه الشيخ مصطفى العدوي، وهناك تحقيقات لهان الحاج، وهناك تحقيقات غيرهم. فلا بد من الرجوع إلى المحقق إن كنت تريد أن تقف على الصحيح من الضعيف في هذا الكتاب، لتحترز أصلا من الضعيف. أيضا هناك كتاب يعني أنصح بقراءته، وهو ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية، ما شاع ولم يثبت في السيرة النبوية. تناول كثيرا من المرويات الضعيفة والموضوعة المشتهرة في كتب السير، هو كتاب طيب في هذا الباب. أخ فاضل يقول: وإن لم تتوفر الكتب الصحيحة فما العمل؟ الحمد لله الكتب متوفرة، فأبشر، الكتب الصحيحة أو المحققة متوفرة والحمد لله، فأبشر. السؤال الثالث: هل تنصحنا بقراءة كتاب الرحيق المختوم للمبارك فوري؟ كتاب الرحيق المختوم في الجملة كتاب طيب، الرحيق المختوم في الجملة كتاب طيب، لكن فيه أيضا بعض المرويات التي لا تثبت، فيه بعض المرويات التي لا تثبت، وفيه أيضا بعض الأحاديث التي جاء بها من الصحيح ولكنها فيها ألفاظ معلة، وغيرها في الصحيح أيضا أولى منها، كما ذكر مثلا رواية شريك في الإسراء والمعراج، وفيها كثير من الألفاظ كما ذكر ابن حجر وابن القيم في زاد المعاد، فيها كثير من الألفاظ منكرة، وغيرها من الألفاظ أو غيرها من الكتب أو غيرها من المرويات في الصحيح أيضا أولى، لكن هو كتاب لا يترك لجمال أسلوبه وبلاغته، وبعض ما فيه من فوائد واستفاد منه كثير من من جاء بعده، مع يعني لو أن الأخ جاء بطبعة محققة تحقيقا تاما إن وجد، أو أن الأخ الفاضل حين يقرأ في هذا الكتاب ويجد الحديث الضعيف يعلق عليها في الكتاب في الحاشية أو في الهامش يبين أن هذا ضعيف ويستفيد من بقية الكتاب. كتاب الخلاصة البهية في ترتيب أحداث السيرة النبوية للشيخ وحيد عبد السلام بالي، كتاب نافع بفضل الله جل وعلا، فاحرص عليه لكن لا تكتفي به، احرص عليه لكن لا تكتفي به. هل ستكتفي في الشرح من نور اليقين على اختصاره أم ستزيد يا شيخا؟ الله يبارك فيكم، إن شاء الله لن يكون الشرح مقتصرا على نور اليقين، كما قلت إن شاء الله بالمنهج الذي ارتضيناه، وهو تحقيق المرويات في هذه القضية التي نتناولها أو الحدث الذي سنتناوله حتى وإن لم يأتي في نور اليقين، ثم بيان الضعيف وإن لم يبين في نور اليقين هذا أيضا، ثم ما طرح من شبهة والرد عليه ولم يأتي أيضا، لكن كتاب نور اليقين أصل معنا ونزيد عليه أو نحشي عليه كما يقول. هل يجوز
الدعوة إلى الله أن أعلم الناس مما تعلمت من العلم، مع عدم إتمام حفظ القرآن وخاصة في السيرة. أقول بارك الله فيك، لو انتظر كل إنسان ألا يدعوه حتى يتم العلم تماما أو يحيط بأصول العلم وفروعه ما كاد يدعو إلا أقل القليل. لكن أقول بارك الله فيه، هناك أمور لا تتوقف عن الدعوة فيه، كالدعوة الفردية ودعوة أخ إلى الصلاة ودعوة إنسان لترك الغيبة وما إلى ذلك، ودعوة إنسان إلى ترك علم إلى آخر هذه الأمور. هذه دعوة إلى الله جل وعلا. الأخت تدعو أختا إلى الحجاب، إلى ترك الغناء، إلى التعامل، إلى قول المعروف، إلى صوم يوم في سبيل الله جل وعلا، إلى كذا وكذا. هذه أمور يعني لا تترك حتى تتم حفظ القرآن. كثير من الصحابة لم يتم حفظ القرآن الكريم ومع ذلك كانوا يدعون. أما الأمور التي تحتاج إلى دقيق العلم فلا تدعو لها إلا إذا تعلمت هذا العلم. قال: أنتم ذكرت بعض المرويات الضعيفة في الهجر، هل يمكن إعادتها لأن الصوت انقطع عندي وقتها؟ يعني بارك الله فيك، كان هذا على سبيل المثال، لكن إن شاء الله جل وعلا حين يأتي الكلام عن الهجرة ستجد هذا بالتفصيل إن شاء الله. سآتي لك إن شاء الله بما يقرب من 20 رواية ضعيفة وموضوعة في الهجرة، وآتي لك بالبدائل الصحيحة لها إن شاء الله جل وعلا. لكن يعني أستحي أيضا ألا أجيب وألا ألبي طلبك. أقول بارك الله فيك، مما ذكرت هذه الرواية المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في بيته ليلا ونام، واجتمع الكفار، تآمروا واجتمعوا وجاءوا كل واحد معهم سيف، وأرادوا أن يضربوه ضربة رجل واحد ليضيع دمه في القبائل. ثم خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بينهم وألقى على رؤوسهم ترابا وقرأ: وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. ثم مضى وهم نظروا بعد ذلك فوجدوا من ثقب الباب كأن النبي نائم، لكن في الصباح عرفوا أنه علي بن أبي طالب. هذه الرواية على طولها لا تصح، وكما قلت مع ضعف السند أيضا ضعف في المتن ومخالفة لما في الصحيحين. فقد صح من حديث أم المؤمنين عائشة وحديث أسماء أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى دار أبي بكر في نحر الظهير، في نحر الظهير متلفعا، ولم يكن يأتيهم في مثل هذا الوقت. ثم طلب أو استعد للهجرة وهاجر معه أبو بكر في نحر الظهيرة. إذن في نحر الظهيرة ومن بيت أبي بكر، ليس من بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في منتصف الليل. أيضا كل الذين ذكروا تفسير هذه آية ياسين وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا لم يذكروا أن من أسباب نزولها أنها كانت في وقت الهجرة. وأيضا من المرويات الضعيفة أيضا أن عمر بن الخطاب خرج فقال: من أراد أن تثقله أو يتم أولاده أو ترمل زوجاته فليلحقني خلف هذا الوادي إلى آخر الوادي. فهذا لا يصح. والصواب كما سنذكره تفصيلا في وقته إن شاء الله أن عمر أيضا خرج مستخفيا، وسنأتي بالرواية الصحيحة في ذلك إن شاء الله. أيضا من المرويات أيضا الضعيفة في الهجرة أن أسماء كانت تذهب بالطعام إلى النبي صلى الله عليه وسلم في الغار، وهذا لا يصح. بل الذي صح أنها كانت عدت السفرة للنبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر في بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. والمرويات كثيرة أيضا، مرويات كما تعلمون مرويات العنكبوت والحمام ومرويات ثعبان الغار وما إلى ذلك، سنذكره إن شاء الله جل وعلا. وأنشودة طلع البدر علينا سنذكر التفصيل فيها سندا ومكانا وزمانا، ومتى قيلت بالضبط طلع البدر علينا هل الشيخ في شرحه سيقتصر على الشرح من نور اليقين على اختصاره أم سيزيد؟ قلنا إن شاء الله سيكون في زيادات إن شاء الله. والمرويات ذكرناها. هل كتاب زاد المعاد جيد في السيرة نذاكر منه أو يكون مرجع؟ أقول من أجود الكتب في السيرة النبوية وفقه السيرة زاد المعاد، من أجود الكتب في السيرة وفقه السيرة كتاب زاد المعاد. وإن شاء الله جل وعلا أثناء الشرح يعني لن نضيع الفرصة في معرفة فقه السيرة، سيكون الدرس سيرة وفقه سيرة إن شاء الله جل وعلا. فأنصح بهذا الكتاب. هل رسالة الدكتوراه أصدقكم كانت في مادة السيرة؟ رسالة الدكتوراه كانت في الصحيحين في البخاري ومسلم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. نريدها مكتوبة، يعني الزيادات على نور اليقين تريدها مكتوبة. طيب والله يعني لي اقتراح. طيب بارك الله فيك أخونا محمد، لو أن بعض إخواننا الأكارم تكرم بتفريغ مثلا مثل هذه المحاضرات، حتى لو يرسلها مثلا للإدارة أو أرسلها لي مثلا، ويعني نرتب ذلك إن شاء الله، فتعم الفائدة. وأسأل الله أن يأجره خيرا، أن يعني في هذه الأيام في انشغال شديد جدا، تدرس هنا، تدرس في معهد العزيز فرع أرض اللواء، ومشاغل أخرى. فإن شاء الله يعني لو قام بعض الإخوة بمثل هذا التفريغ والجمع يكون خيرا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله في ميزان حسنات. طيب جزاكم الله خيرا، يعني حتى لا أطيل عليكم وأتيح الفرصة للمحاضرة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.